بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أكرم الأكرمين. في الجلسة الثانية لهذا اليوم الثلاثاء 25 من شهر صفر لسنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق 14 من شهر تشرين الثاني لسنة 17 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وحرم استعمال نقد كالإناء.
وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى واغتلالا واقتنا، وحلية الرجال بالنقدين لا خاتم الفضة درهمين، متحدا أو مصحفا أو سيفا، وربط سن مطلقا أو أنفا، وحرمة الحرير مثل القز، وكره وجوز في الخز، وللنساء إباحة الحرير والنقد لا كالقفل والسرير. وفي نسخة: وحرمة الحرير مثل القز، وكره وجوز في الخز.
نعم، هنا في هذه القطعة من المنظومة يتكلم عما يحرم استعماله، وبطبيعة الحال هذا ولو كان طاهرا، وإنما يحرم استعماله من جهة الاقتناء أو الاغتلال أو اللبس. فقال: وحرم استعمال نقد كالإناء، أي وحرم استعمال أدوات الذهب والفضة كالآنية والأباريق والأكواب والمشط والسرير والمكحلة إلى غير ذلك من الأدوات كالملاعق والأشواك أو اللي هي الشوكة والسكين. فهذه يحرم على رجل وامرأة أن يستخدم هذه الأدوات إذا كانت من الذهب والفضة. إذن هذا مما تشترك فيه المرأة والرجل، فاستخدام أدوات الذهب والفضة في أي شيء حرام على الرجل والمرأة، إنما أجيز للمرأة فيما هو ملبوس فقط، فيما هو ملبوس فقط كالسوار، ولو كان نعلا من ذهب، ولو كان منطقة أي حزاما من الذهب مهما كان، لكن المشط من الذهب حرام على المرأة، المكحلة من الذهب حرام على المرأة، وكذلك من الفضة. فجميع هذه الأدوات محرمة سواء كانت في الاستعمال أو في الاقتناء، بمعنى لا يجوز أن يكون مقتنا في المنزل، لأن الاقتناء ذريعة إلى الاستعمال. هذا الاقتناء حرام ولو كان أيضا بنية الاستغلال، بمعنى التأجير، يعني تأجير هذه الأدوات اغتلالا أي طلبا للغلة، وهذا كله سواء في الرجل وفي المرأة. فالمرأة لا يجوز لها من هذه الأشياء إلا ما هو ملبوس، أما الرجل فيحرم عليه جميع هذه الأشياء. بطبيعة الحال ربما أحدهم يتكلم في موضوع الاستثمار والاقتصاد، وكون هذا الذهب يحتاج إليه في الاستثمار، نعم ربما تكون هذه حكمة، لكن يجوز للرجل مثلا أن يلبس ساعة من الألماس بثمن أغلى بكثير جدا من خاتم الذهب، وبالتالي تكون قد أخرجت جزءا من هذه السيولة من التداول في السوق إلى زينة يستخدمها الرجل كاليواقيت والأحجار الكريمة. فبعض الأحجار الكريمة واليواقيت أغلى بكثير من الذهب، وعليه نتكلم هنا أن الذهب حرام على الرجل، وهذا من باب الامتثال للشرع، ولا يعني أننا إذا قلنا أنه يحتاج إليه في الاقتصاد والسلع والتبادل إذن نقول هذه هي علة التحريم. ليه؟ لأن هناك ربما تكون علة الترفه والانشغال بالدنيا وملذاتها، واضح؟ فالذهب هنا نتكلم في الذهب الذي هو الزنا المعروفة، لكن أحيانا قد يكون هناك بعض الأشياء يسمى ذهبا من حيث الاشتراك اللفظي. يعني مثلا هناك نحاس يسمى ذهب روسي، هذا نحاس ولا يتعلق به حكم الذهب، واضح؟ ربما بعضهم يطلق على البلاتين الذهب، هذا ليس ذهبا لا يتعلق به الحكم. إذن علينا أن نحذر من الوقوع في المشترك اللفظي مما يطلق عليه ذهب من باب الإطلاق العرف، أو يكون من باب الاشتراك اللفظي، مثل الذهب الروسي أو مثل البلاتين يطلق عليه ذهب ولكن لا يتعلق به الحكم الشرعي فيما يتعلق بالذهب. قضية كسر قلوب الفقراء ربما تكون حكمة، كذلك نقول ربما هناك بعض اليواقيت أغلى بكثير ويكون فيها كسر لقلوب الفقراء أكثر، كالسيارة الفارهة مثلا، لكننا نمتثل الشرع وإن كانت هذه الحكم متحققة، لكن لا يجوز لنا أن نحولها إلى علل يدور معها الحكم وجودا وعدما، بل تبقى حكما علينا أن نلتزم بالحكم الشرعي ولو لم تتحقق هذه الحكمة، لأن العلة هي الوصف المناسب المؤثر الذي المنضبط، ولكن هذا الذي هو كسر لقلوب الفقراء ومسألة الاقتصاد هذه أوصاف غير منضبطة، كالمشقة في السفر فهي غير منضبطة، فهناك من يسافر من الأمراء والوزراء، وهناك من يسافر من الفقراء، فيجوز للمسافر من الأمير والوزير أن يقصر ولو كان مترفها في سفره. لذلك الأحكام الشرعية لا ترتبط بالعلال الأخفية، كان يقال الحجاب مثلا من أجل درء الفتنة، فإذا أمنت الفتنة فبعد ذلك يزول الحجاب وما إلى ذلك، أو ما يعني كثر تكراره أن الرجل يتزوج لأجل أن المرأة الأولى ربما تكون غير قادرة على الإنجاب، غير قادرة على الوفاء بحاجات الرجل وما إلى ذلك، وبعد ذلك تحولت إلى قيود على التزوج وأصبحت شروطا للصحة، وهذا لا ينبغي ولا يصح. فينبغي أن تبقى الأحكام الأصلية الشرعية مهما يعني بلغ التغير في الحكم ألا تتغير. لذلك لابد من الانتباه إلى التفريق بين العلة والحكمة. أصل هذا التحريم لآنية الذهب والفضة أن عبد الرحمن بن أبي ليلى في صحيح البخاري كما ورد في الصحيح أنهم كانوا عند حذيفة رضي الله تعالى عنه فاستسقى فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا، لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. إذن حرم الذهب والفضة في المقتنيات من الأدوات على الرجل والمرأة سواء بسواء، سواء كان ذلك للبس أو للغلة يعني التأجير والاستفادة من التأجير أو لمجرد الاقتناء، ويختلف عن ذلك ما يتعلق بالأنصات هذه التي لا يوجد لها فائدة في الاستعمال، إنما هي شكل من أشكال ادخار النقود كالسبائك، فهي لا يوجد فيها ذريعة للاستعمال لأنها لا تستعمل أصلا، إنما هي ادخار لقطع من الذهب، ليست على شكل أدوات يمكن أن تتحقق فيها ذريعة الاستعمال، وإنما تكون من باب ادخار المال وحمايته من التضخم وانهيار النقود، خصوصا في حالات التضخم الجامح، تضخم الجامح وانهيار مفاجئ في أسعار النقود وتفقد النقود قيمتها، فيلجأ الناس إلى تحويل هذه النقود إلى سلع ومنها الذهب.
وماذا إذا كان الذهب مختلطا؟
حتى ولو كان مختلطا، كان يكون 24 أو 17 أو ما إلى ذلك، طالما وجد الذهب ولو قطعة صغيرة فهي حرام، إلا أنه في موضوع هذا يعني في موضوع لبس الرجل، أتسأل عن لبس الرجل أم الآنية؟ الآنية يجوز أن يعني اللي هو الإبريق المنكسر يجوز أن يضبب، الضبة التي تمسكه من الذهب والفضة أو أن يلحم بلحام من الذهب والفضة فهذا جائز، وفيه آثار صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن يكون الإناء من النقدين، طبعا لما قال وحرم استعمال نقد، النقد يرمز إلى إيه؟ الذهب والفضة، لأن نقودهم كانت من الذهب والفضة، لأن النقود كانت من الذهب والفضة. ثم بدأ يتكلم عن تحلي الرجال بالنقدين، قال وحلية الرجال بالنقدين، وحلية مفعول به للفعل وحرموا، أي وحرموا حلية الرجال بالنقدين، فيحرم على الرجل أن يتحلى بالذهب والفضة، واعتبر هذا في الرجل هو الأصل. أما المرأة فجاز لها من الذهب والفضة كل ملبوس، كل ما يمكن أن يلبس في لها، ومثلا كالساعة على سبيل المثال اللي هي الأدوات التي تختص بالمرأة وتستفيد منها كاللباس، بخلاف الأدوات التي تستعملها كالمكحلة والمشط، هذه لا تجوز، هذه لا تجوز. أما المرأة فيجوز لها من الملبوس ولو كان نعلا. إذن يعني هذا الرجل حرم عليه ما يتعلق بالنقدين وكذلك الحرير والذهب، وأصل ذلك ما في سنن أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي، ولكن طبعا يستثنى من الرجل الخاتم من الفضة، وهذا الذي سنتكلم عنه. قال لا خاتم الفضة. الخاتم يختلف عن كلمة الخاتم. الخاتم هو اسم آلة، أي ما يختم به الشيء. فالحديث وأنا خاتم النبيين، أي ما ختم به الأنبياء، كما لو تقول قالب، أي ما يقلب به الشيء، وكما تقول عالم، أي ما يعلم به الشيء. وبعضهم فسر قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، العالم أي هو ما يعلم الله به، العالم هو ما يعلم الله به. قال لا خاتم، أي يحرم على الرجل النقدان في اللباس إلا الخاتم من الفضة، وهناك أيضا شروط زائدة، فلا هنا حرف عطف، وخاتم مفعول به منصوب، أي وحرم استعمال لا خاتم، وحرم استعمال لا خاتم، مثل اقرأ الكتب المفيدة للهابطة، للهابطة، واضح؟ قال في هذا لا، هو أثبت أن هذا مفعول، لكن المفعول للفعل بالنفي، أي لا حرم خاتم، هكذا يصبح المعنى، واضح؟ إذن هذا معنى قوله أي وحرموا لا خاتم، وحرموا لا خاتم، كقولنا أعطي الفقير ليس الغني، ليس الغنية، فالغنية مفعول لأعطي، مفعول إيه؟ أعطي الفقير ليس الغنية، أعطي الفقير ليس الغنية، فالغنية مفعول لأعطي. فيجوز للرجل لبس خاتم الفضة، ولكن هناك شروط، وقد يندب وهو المذهب أن يكون له خاتم من الفضة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان له خاتم من فضة عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الخاتم له شروط، منها أن لا يزيد وزن الخاتم على درهمين، ومعروف أن الدرهم هو عملة فضية، يعني لا يجوز أن يزيد على درهمي فضة، لا يجوز أن يزيد على درهمي فضة. وزن درهم الفضة بالجرامات 2.975 2.975 ضرب 2 أي يعني كم وزن الدرهمين معا؟ 5.95 يعني تقريبا يعني 0.95% ملي جرام، يعني 6 جرامات. وهذا مروي عن ابن عمر في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتما من فضة. إذا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، فاتخذ الناس خواتيم الفضة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس. بئر أريس قريب من مسجد قباء، هناك شجرة كبيرة إلى جوار المسجد، هناك كان البئر. وقد وقع من عثمان وهو خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ونضح المسلمون البئر مرات ليستخرجوا الخاتم، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستخرجوه فذهب الخاتم. تأول بعض ذلك أو بعض العلماء ذلك بأنه بداية صدع في الملك، ملك المسلمين، وهو استشهاد عثمان رضي الله تعالى عنه، فكان أول صدع في جدار الخلافة، لأنه لم يحدث بعده اجتماع. أما بعد استشهاد عمر فاجتمع المسلمون واختاروا عثمان، وبعد استشهاد عثمان لم يبقى إلا علي أصلا، لأن البيعة كانت إما لعثمان وإما لعلي، أما وقد استشهد عثمان لم يبقى إلا، فكانت بيعة علي مسألة تلقائية. فاجتمعوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فسار بالمسلمين سيرا حسنا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم فعدل وكان مصيبا رضي الله تعالى عنه. وقد أخطأ معاوية وقد غفر الله للجميع، وغفر الله للجميع، وكلهم خيرة الإسلام ورجال الإسلام. إذن هذا الخاتم لا يجوز أن يتجاوز قدر درهمين. طيب ما شرط الدرهمين؟ أن يكون متحدا. ما معنى متحدا في قوله متحدا؟ يعني لا يجوز له أن يتخذ خاتمين كل واحد بدرهم، لابد أن يكون أعني الدرهمين خاتما واحدا، فلا يجوز أن يتعدد، كأن يكون أربعة خواتيم كل خاتم بنصف درهم في الوزن، لا، لابد أن يكون خاتما واحدا. أين الدليل على ذلك؟ ألم يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضة؟ نعم، الأصل التحريم، واللبس على خلاف الأصل، وما ورد على خلاف الأصل فيقتصر عليه كما ورد، فيقتصر عليه كما ورد. إذن لابد أن يكون خاتما واحدا متعددا، ذلك لأنه رخصة قاصرة على محلها، فلا يجوز اتخاذ خاتمين كل واحد منهما وزن كل واحد منهما وزن درهم، لأن الأصل أن الذهب والفضة حرام على الذكور، ولا يجوز التوسع في محل الرخصة. وعلى المتوسعين في الرخص أن ينتبهوا إلى أنهم سيهدمون العزائم. التوسع في الرخصة كالمسح على الجوربين الرقيقين، لم يعد الناس يغسلون أقدامهم تماما تماما. نزع الخف مع عدم الغسل أهدر الغسل، واضح. حديث ابن عباس في صحيح مسلم والصلاة خارج الوقت هذا هدم للعزائم، وهو الصلاة في الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا هدم للمحكمات، هذا هدم المحكمات. الأصل أن الفرائض تقضى، الأصل في الفرائض أنها تقضى، هذا أصل فيها، لذلك تقضى صلاة المتعمد، من ترك الصلاة متعمدا فإن صلاته يجب أن تقضى، لذلك لقوله تعالى وأقيموا الصلاة. والقياس الجلي في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها. فإذا كان المعذور مأمورا بالقضاء فمن باب أولى أن يؤمر بالقضاء من تركها متعمدا غير معذور. الأصل أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة من القواعد الكلية، لذلك علينا أن نقول لمن ترك الصلاة متعمدا أنه بحاجة إلى القضاء. أما الإكثار من النوافل فهو لا يغنيه عن فريضة واحدة ولو بقي يصلي العمر كله، ولذلك هذا ضحية الذي قيل له أكثر من النوافل، فلو صلى الدهر كله من النوافل، لكن هل النافلة تجزئ عن الفريضة؟ لو أن رجلا صام رمضان بنية النافلة هل تجزئه؟ لو أنه أفطر في رمضان يوما واحدا ثم قضاه بنية النافلة هل يصح ذلك؟ لذلك لابد أن يقضي بنيات الفريضة حتى يكمل ما افترض الله تعالى عليه. إذن هذا الذي قيل إنه من باب مفهوم المخالفة، أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، أن مفهومه يدل على أنه لا يقضي، وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مفهومها لا يقضي، لكن هل هذا المفهوم يقدر على مكافأة المنطوق وأقيم الصلاة؟ هل يقدر على القياس على القضاء في رمضان؟ هل يقدر على مغالبة القياس الجلي الذي هو في قوة النص؟ إن المتعمد أحوج إلى القضاء لأنه ليس معذورا. إذن علينا أن ننتبه إلى أصول الدين حتى لا نهدم الأصول بالرخص، حتى لا نهدم الأصول بالرخص. ومن غريب استعمال الرخص في غير محلها مسألة الترس، الترس اللي هي التترس، أنه لو أن المسلمين في حرب مع الكافرين، حرب أمة، حرب المسلمين مع الكافرين، وتترس العدو ببعض المسلمين، فهل نتخلى ونترك الحرب ويستفيد العدو من هذا الترس وبعد ذلك يظهر على المسلمين ويقتل المسلمين؟ نقول نستهدف العدو، وإن كان ذلك قد يؤدي إلى إصابات المسلمين من باب حالة الضرورة وارتكاب المفسدة الدنيا لدرء المفسدة العليا. لكن الآن بعض التنظيمات المسلحة استخدم الترس في التفجير في الشارع، بمعنى أنه إذا تكرمت، بمعنى أنه إحنا لا نقصد إزهاق حياة المسلمين الذين يعبرون في الشارع، وإنما أجرينا المسلمين العابرين في الشارع مجرى الترس، وبالتالي اعتبرناهم في مكان الترس، وبالتالي توسع في الترس، فأصبحنا نجد أن من المسلمين من يقتل بالمئات، والمسلمون يعانون في طرقهم بسبب هذا التوسع في موضوع اللي هو الترس. وقيس على محل قاصر على محله، وما ثبت على خلاف القياس فعليه لا يقاس، ما ثبت على خلاف القياس فعليه لا يقاس ولا يصح. نعم. إذن هذا أصل عام في أصول الدين، إنه الأصول هي التي تبقى حاكمة، وأننا لا نخرم الكلي إنما نخرم الجزئي، لأننا لو خرمنا الكليات فإن الكليات يتعلق بها أحكام كثيرة وجزئيات كثيرة، فإن خرمنا الكليات انهارت جميع الجزئيات المرتبطة بذلك الكلي. لذلك إذا صار خرم في جزئي فإنه يبقى قاصرا على ذلك الجزئي، وهذا في موضوع الكليات والجزئيات. أما في هذا الموضوع الذي نتحدث فيه فإننا نتحدث عن موضوع موضوع اللي هو أن الرخصة قاصرة على محلها ولا يجوز أن تتعدى، فلينتبه إلى ذلك أن الرخص إذا تم التوسع فيها هدمنا العزائم. لذلك عندما تذهبون إلى المتوضئات ستجدون أن هناك من يمسح على الجوارب الرقيقة ولم يعد هناك من يغسل قدميه، فلذلك لم يعد الترخيص واردا على ما ورد في الشرع مثل اللي هو المسح على الجوربين. العلماء لما اشترطوا الثخانة والسماكة ومتابعة المشي علموا لأن ذلك رخصة ولا يجوز أن يتوسعوا فيها، فاقتصروا فيها على ما ورد من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلم يعني يتجاوزوا ما جاءهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه خلفت من بعد ذلك خلوف من المسلمين لم يتصلوا بالصحابة ولم يتعلموا من الصحابة، فسألوا من أين الدليل على أنه لابد أن يكون الجورب ثخينا؟ لا دليل عليه، إذن امسحوا على الجوارب الرقيقة. وبعد ذلك سيأتي جيل، ما الفرق بين هذه الجوارب الرقيقة والمسح على القدم؟ وهنا يخلعون الجورب ويمسحون على القدم، فلا يبقى مسح ولا يبقى غسل، وهذا كله نتاج مخالفة الأصول وبسبب خرم الكليات والمحكمات بدعوى أنه لم يرد نص ظاهر في رواية الحديث. وإذا يعني ظننا أن النص الظاهر وحده هو أدلة الشريعة، فهذا يعني أننا قد هدمنا الأحكام الشرعية الثابتة بالأقيسة والثابتة بالاستحسان والأصول وبالأصول العامة كالحظ والإباحة وكبراءة الذمة وما إلى ذلك من الأصول العامة التي يمكن أن نستند إليها في اشتقاق الأحكام الشرعية، وهي ليست بطبيعة الحال موجودة في كتب الرواية. لذلك لا نفتي من كتب الرواية، إنما المعتمد هو الفتوى من كتب الفتوى والمصادر الخاصة بالفتوى، حتى لا نفتي من كتب الفقه المقارن التي يعني دونها العلماء من أجل أن يعني يظهروا فيها أدلتهم وقوة عارضتهم في الأدلة وبيان وجوه الاستدلال والأقيسة لتعليم الطلاب على فن الاجتهاد. هذا بخصوص ما تعلق بالاقتصار على ما ورد في خاتم الدرهمين للنبي صلى الله عليه وسلم ومن هذه القيود. قال أو مصحفا، إذن هذا معطوف على خاتم، قال لا خاتم الفضة تمام ولا مصحفا، أي المصحف كذلك فإنه مستثنى من التحلية بالذهب، فيجوز تحلية المصحف بالذهب كأن تضع فيه علامة، كأن تضع في جلدته شيئا من الذهب، فهذا جائز. قال أو سيفا، لكن السيف لابد أن يكون للرجل، لابد أن يكون للرجل، أما السيف للمرأة فليس هذا من شؤونها، فيجوز للرجل ولو كان مريضا ولو كان عجوزا ليس من أهل القتال، إنما لتحصل به الهيبة للمسلمين في قلوب عدوهم. وقد ورد ذلك عن الإمام مالك في المدونة في موضوع تحلية المصحف بالذهب وكذلك تحلية السيف وكان مما جاء في المدونة في هذا. وكان مالك لا يرى بأسا أن يحل المصحف. قال ابن القاسم رأيت لمالك مصحفا محلا بفضة، وسئل عن الحلي أو السيف المحلى يكون ما فيه من الحلي الثلث يباع بالفضة أو بالذهب إلى أجل، إلى يعني أن قال قد نزلت بمالك ورأى أن البيع جائز ولم يرد البيع هنا، وأنا أرى ذلك إذا وقع مثل هذا، وكان ربيعة يجيز. تكلم عن مين ربيعة؟ هو ربيعة الرأي شيخ مالك، يجيز بيع السيف المحلى بالفضة، تكون الفضة تبعا بالذهب إلى أجل، هذا في موضوع الأجل، هذا في موضوع البيع، واضح؟ فالتحلية للقرآن الكريم جائزة لتعظيم كتاب الله تعالى، وهو من فعل السلف، وفي تحلية السيف إرهاب للعدو. فنحن عندما نرى سلفنا الصالح فعلوا فعلا، فهذا من اتباعهم لمن يعني أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يجوز تحلية الخنجر أو الرمح؟ لا يجوز، وذلك جريا على القاعدة الأصيلة، وهي أن الرخص لا يقاس عليها، فلا يقاس الخنجر والرمح على السيف، فلا تقاس بقية الآلات على السيف. أما المطلي بالذهب كساعة فهو على الكراهة. طبعا المطلي يعني ليس قطعة من الذهب، إنما هي حالة دهان وطلاء، فهذه على المعتمد في المذهب مكروهة وليست حراما، كالساعة المطلية بالذهب وما إلى ذلك. ثم قال مرخص فيه. مرخص فيه، نعم. قال وربط سن مطلقا أو أنفا. الوربط الآن يتكلم عن ما يربط به السن أو ما يجمل به الأنف، هذا بالنسبة لربط السن. لاحظوا أننا نستخدم الذهب سابقا لأن الذهب لا يتفاعل مع الجسم، هو عنصر خامل، فمن كان يعني قطع أنفه أو لمرض أو لسبب لحرب أو ما إلى ذلك، فإنه يستخدم قطعة من الذهب محل الجزء المقطوع، محل الجزء المقطوع، فهذا الشخص يستخدم ذلك حتى لا يتسمم الجسم. طيب الآن إذا وجدت البدائل الطبية لم يعد هناك حاجة، إذن الحالة التي أباحت ذلك كانت لعلة طبية، والآن في البدائل الطبية ما هو أفضل أداء وأحسن، وهذا الذي أجيز لعلة زالت العلة، ولا نجري على ذلك العرف الذي أجيزت من أجله، نظرا لأن هذا ليس من باب الزينة إنما من باب العلاج، أما وإنه الآن قد وجد علاج أفضل وبدائل طبية خير من التحلي بالذهب بالأسنان. هي ليست للتحلي أصلا إنما كانت للعلاج. لا، هو لا، إذا كان في بديل طبي لا يجوز له. لماذا؟ لأن لا نجري على هل هي تعبد أم هي علاج. علاج واضح للعلاج. طب ليس ملبوسا، هذا ليس ملبوسا، يعني بالنسبة للنساء هذا علاج، يعني إحنا نقول الملبوس بالنسبة للمرأة زينة، لكن لو أن المرأة اتخذت سنا من ذهب لا أعلم إذا كانت هذا يعد ملبوسا أم لا، أنا لم أنظر فيه نصا والله أعلم. لا بالأنف واضح، لكن بالسن لا. الأنف هذا يجوز، إيه يجوز الأنف يجوز، نحن نقول استخدام سن، يعني قضية سن، هذا السن هل يعتبر ملبوسا؟ نحن قلنا يجوز الملبوس، لكن هل السن ملبوس؟ الآن لو قلنا في الأنف، القطعة في الأنف أو في الأذن ملبوس، لكن هل السن ملبوس؟ لا نعلم والله أعلم. فمن باب أولى، إذا كان للمرأة يعني لا يحل، لا يحل للرجل، لأنه إحنا الرجل مطلقا عليه الذهب ممنوع إلا اللي هو حالة العلاج، وقلنا المصحف والسيف ولا يقاس على السيف، فلا نريد أن نجعل الذهب خاصة بالنسبة للرجل، أم مسألة يعني على خلاف القياس. أم هذا الذي سأتكلم فيه الآن بالنسبة للمواليد الذكور. الآن بالنسبة للصبي قد يكون يعني عمره سنة يعني مثلا أو 10 سنين أو ما إلى ذلك، ما حكم أن يلبس الصبي غير المكلف الذهب والفضة. كل ما حرم على البالغ العاقل في حق الصبي مكروه، وكل ما فرض على البالغ العاقل فإنه في حق الصبي مندوب. وقال في هذا في المراقي: قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، بغير ما وجب والمحرم. واعتمي يعني ايه معنى اعتمي؟ اختير. اعتمى اختار. اعتمى ما معنى اعتمى؟ اختار. ومنه قول طرفة، قول طرفة بن العبد: أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. إنه الموت يعتام الكرام يعني يختار الرجال الصالحين الأفاضل الذين يفزع إليهم في الملمات، فالموت يختارهم ويبقي لنا خلفا كجلد الأجرم، كما قال الشاعر: زال الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف، وبقيت في خلف كجلد الأجرب. الخلف اللي هو الخالف بسوء، والخلف هو الخالف بشر، عفوا الخلف هو الخالف بخير، والخلف بسكون اللام هو الخالف بسوء. قال: وبقيت في خلف سكون كجلد الأجرب. ومنه قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف، خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. فلذلك الخلف والخالف بشر، والخلف والخالف بخير. فلذلك هذا يعني يقول: أرى الموت يعتام الكرامة ويصطفي، أي يختار عقيلة خير ماله، عقيلة مال الفاحش، عقيلة مال الفاحش المتشدد. الفاحش هو البخيل. الفاحش هو إيه؟ بخير. ومنه قوله تعالى: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالإيه؟ وهو البخل، وهو البخل. شوف الفقر بخوفكم من الفقر ويأمركم بإيه؟ بالفحشاء، أي إمساك المال، فهو الأنسب لقوله تعالى: يعيدكم الفقر، فهو يخوفكم منه ويأمركم بالبخل، ليس الفحشاء اللي هو جريمة الزنا أو ما إلى ذلك. وقد تكون مستوعبة بالعموم، لكن أليق ما يمكن أن يدخل هنا في المعنى ليتناسب مع قوله تعالى: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وهنا طرفة بن العبد يقول إيه؟ ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. الفاحش أي البخيل المتشدد في ماله طبعا. وكان هذا طبعا يعني من معلقته اللي هو طرفه. وطبعا في كلمة احنا بنقولها في الأردن اللي هي هذاك أو هذاك، هذاك هو بيقولها طرف بن العبد. قال رأيت بني غبراء لا ينكرونني، ولا أهل هذاك، ولا أهل هذاك الطراف الممدد. بنو غبراء أهل الصحراء، الطراف اللي هم أصحاب البيت من أدم، وله أطناب اللي هي الحبال والتي تشد بالأرض، فلا أحد ينكرني من أهل الغبراء ولا من أهل تلك البيوت. قال ولا أهل هذاك، لأن الأصل أنه هذا للقريب، ذاك للوسط، ذلك للبعيد، فقلما أن تأتي هالتنبيه مع ذاك. ولكنها في كلام طرفة هنا هذاك، لذلك هذاك هي من العام الفصيح، من العام الفصيح. هو يعني هي من عام من العام الفصيح. وله قوله: فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. يعني أنت لا تستطيع أن تدفع منيتي فلأقدم عليها. وهذا من شجاعته، وطبعا هو يعني من الشجعان والشعراء البلغاء. فلذلك له شعر يعني مع أنه مات صغيرا في قوله: وإن ينتقي الحي الجميع تلاقني إلى ذروة البيت الكريم المصمد. المصمد إنه المصمد اللي هو أرفع بيت الذي يلجأ إليه الناس في الحاجات عندما يحتاجون المصمد. مصمد وإن يلتقي الحي الجميع تلاقني إلى ذروة البيت الكريم المصمد. لذا في قوله تعالى الله الصمد. هاي الآن أصبحنا أمام تفسيرين مستفادين من شعر طرفة: الفاحش المتشدد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والآن المصمد اللي هو يعني البيت الرفيع الكريم الذي يصمد إليه في الحوائج. الآن يتكلم عن حرمة الحرير. قال: وحرمة الحرير مثل القزي، وكرهوا وجوزوا في الخزي. إذن عندي في الحرير قول واحد بالإيه؟ بالتحريم، لكن الحرير الذي هو القز يختلف عن الخز، فالخز فيه الكراهة والتحريم، لكن موضوع القز ليس فيه إلا إيه؟ قول واحد. الحرير هو الخالص وهو القز، وهو إيه؟ القز. والقز ما كانت لحمته وسداه، ما كانت لحمته وسداه من الحرير فيحرم لبسه بأي نوع من أنواع اللباس والاتكاء على هذا اللباس والاتكاء، فهذا إيه؟ هذا حرام. طيب ما هي اللحمة وما هو السدد؟ اللحمة اللي هي الخيوط المعترضة، والسدى الخيوط المستطيلة. يعني كيف نقول كيف ينسج اللباس؟ هذه الخيوط تكون هكذا، هذه تسمى اللحمة، هذه تسمى، إذن هذه لحمة، ويجوز أن تقول لحمة. هذه الخطوط التي تأتي هذه تسمى السدى، هذه حرير. اللحمة قد تكون من القطن، قد تكون من الصوف إلى غير ذلك من القطن. هذا الذي لحمته من القطن أو الصوف وسداه من الحرير هذا يسمى الخز، هذا يسمى الخز. أما الذي لحمته وسداه حرير فهو القز. فالحرير حرام على رجال هذه الأمة سواء يتكى عليه أو ما إلى ذلك من أوجه استعمال الرجل، أو ما إلى ذلك من أوجه استعمال الرجل. أما الخز فهو ما كان سداه من حرير ولحمته من القطن أو الصوف أو الكتان، ولكن فيه قولان، والمعتمد في المذهب الكراهة، المعتمد في المذهب الكراهة، وهناك قول بالتحريم وقول بالجواز، والمعتمد في المذهب الكراهة، وإن كان قد نص على القولين في قوله وكره وجوز، ولكن المعتمد هو الكراهة. طيب أما الستارة مما لا يلبس للرجل، هذه مما لا يتكى عليها، فيجوز أن تكون من الحرير، فيجوز أن تكون من الحرير بشرط أن لا يستند إليها. أما إذا استند إليها فهذا لا يجوز ويحرم عليه. الستارة، نعم، اللي هي البرداية هذه. طبعا الإمام مالك شديد النزوع لمتابعة السلف، فهو دائما يرى فيهم القدوة، فهو يرى فيهم القدوة. ومما يحتج به في موضوع الخزي للإمام ما يروى عن ابن القاسم، ما يرويه من سماع ابن القاسم، قال مالك: رأيت ربيعة يلبس القلنسوة وبطان، القلنسوة اللي هي مثل الطاقية، وبطانتها خز، يعني فيها حرير وفيها إيه؟ فيها اللي هو الحرير اللي هو كما قلت اللي هو الحرير في السادة، يعني مشتملة على حرير وغيره. قال وكان إماما، قال وكان إيه؟ إماما، وهذا من تشبهه بالسلف، وقد كان هذا من لباسهم. فهنا تأول التحريم بالحرير الخالص لفعل السلف، لفعل السلف رضوان الله عليهم، فهم خير من تلقوا العلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا داع إلى التأول، يعني لاحظ أنه عندما ترى السلف في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في علمائهم يلبسون مثل هذا، ويأتي التحريم في موضوع الحرير، فإنك تفسر هذا النص على ضوء فعل السلف. فعندما تعلم أن هؤلاء الناس هم خير المتابعين للنبي صلى الله عليه وسلم، عندئذ نعلم أن هؤلاء هم السلف الكرام وهم قدوة للمسلمين. روى أبو داود عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى حلة سيراء، يعني تباع عند باب المسجد، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق لهم في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر حلة، فقال عمر كسوتنيها يا رسول الله، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا مشركا بمكة، فكساها عمر أخا مشركا بمكة. وينهم جماعة الولاء والبراء؟ والله لن ينجو عمر منهم، نسأل الله الهداية لنا ولهم ولجميع المسلمين يا رب. فلذلك في علاقات دين، لكن هذا لا يباع به الدين. عمر لم يبع دينه، عمر قائم بدينه. فلذلك هناك علاقات من الحسن، علاقات من إيه؟ من مما يأمر الله تعالى به من مطلق الإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لكن قضايا الدين لا مزاح فيها، قضايا الاعتقاد، قضايا الشرائع، مصلحة المسلمين العامة. في هذا الحديث وهو السيارة فسرت بالحرير الخالص، يعني بعضهم قد يستدل على تحريم الخز المختلط اللي هو سداه من حرير ولحمته من صوف وكتان أو غير ذلك من القطن، قد يحتج بحديث أبي داود الذي هو فيه فعل عمر عندما يعني لم يلبس تلك الحلة السيراء. هناك يعني نقل عن سيبويه أنه يعتبر السيراء هنا اسما، وهي الحرير الصافي، وهي الإيه؟ الحرير الصافي. فبناء على الحرير الصافي لا ينقدح شيء في الدليل. هذا يثبت أن المحرم هو الحرير الخالص، هو الحرير الخالص. أما إذا لم يكن خالصا وهو الخز فعند ذلك نقول إنه من باب المكروه، إنه من باب المكروه، وتوقي المكروهات من الدين ومن شأن الورعين في أمور الدين. ثم قال وللنساء إباحة الحرير، أي يجوز للنساء لبس الحرير الخالص وما يلحق به كفرش ومساند وناموسية وما إلى ذلك مما يمكن أن تحتاجه النساء. قال والنقد، أي يجوز لها النقد اللي هو الذهب والفضة، ولها الذهب والفضة. قال لاحظ المثال، لا كالقفل أو في نسخة كالقفل، لا كالقفل أي يجوز لها من هذا النقد الذي هو الذهب والفضة مما ليس يشبه القفل. هل القفل ملبوس؟ ليس ملبوسا. هل السرير ملبوس؟ ليس ملبوسا. إذن يجوز للمرأة من النقدين كل لبس، كل ما يلبس، بصرف النظر عن القيمة والحجم والكمية، يجوز لها من ذلك ولو نعلا من الذهب. لكن إذا لم يكن ملبوسا فإنه حرام، مثل القفل والسرير، ومثله الأواني والمكحلة والمشط. وإلى هنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وصلنا إلى عندي باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.